فهذه الآية فيها إشارة إلى أمر عظيم، أنك يا بني الإنسان وأنا وأنت واحد منهم من هذا العالم الإنساني، قال تراك يعني محاط بالخسران من كل مكان، لفي خسر ظرفية في داخل خسران محاط بك من كل جانب الخسران، كيف تخرج منه؟ أولا بالعقيدة الصحيحة، أن تؤمن بالله إيمان صحيح في صفاته وأقداره وتوحيده، تدرس العقيدة الوسطية، تدرس كتاب التوحيد، ثلاث أصول، كشف الشبهات، السنة البهاري، اعتقاده للسنة للالكائي، تدرس العقيدة وتصحح إيمانك بقوله للذين آمنوا، أي إيمان السلف، مو إيمان الأشاعرة أو الصوفية أو إيمان الجهمية أو المرجئة، إيمان السلف الذين توسطوا بين الخوارج والمرجئة، بين الجهمية والأشاعر والمعتزلة والمشبهة، بين القدرية والمجبرة، وسط. ولا يمكن يعرف هذا الإنسان إلا بالدراسة والصبر في دراسة الاعتقاد، فيكون على إيمان صحيح فيدرس هذه العقيدة ويحضر دروسها. أما تجد واحد حضر ثلاث حلقات ثم سبع حلقات تغيب، وينك؟ والله مشغول. كيف بيصير من الذين صححوا إيمانهم وتفوتوا دروس العقيدة، تفوتوا دروس الأحكام، تدور مشكلة. فيجب أن يؤمن إيمان صحيح بطلب العلم والمثابرة في طلبه وفي حضور مجالسه، مجالس العلم والتفقه في الدين، ويتواضع لله كما قال مجاهد: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. فاللي عنده كبر ما يحضر حلقات العلم، واللي عنده حياء مذموم لا يحضر حلقات العلم يستحي، فلن ينال العلم. قال ابن عباس: نلت العلم يعني بالاجتهاد، يعني وقلب عقول ولسان سؤول وبدن لا يعرف الراحة. فيغيب البعض به راحة بدن، يبي يشرب شاي مع هلا هنا وهنا، وله وقت يشرب شاي مع هلا، فيزاح هذا الوقت بالعلم ويترك الحلقات مجاملة لأهل بيته ونحو ذلك، وتمر عليه أوقات لا يستفيد والله منها شيء، ويعطل عمل الآخرة فيها الواجب حتى عليه، نسأل الله العافية بالنزه والمستلذات ونيل مغراض الدنيا الفانية، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكان للسلف قدم السبق في ذلك في العمل بهذه الآية، فكانوا على إيمان صحيح لأنهم تعلموا من الرسول مباشرة، وكان يفهم الخطاب العربي، وإنما احتجنا نحن إلى هذه المطولات في الشرح من حديثه فتح الباري واسمه عون المعبود والاستذكار ابن عبد البر، ما نفهم الخطاب مثله، هم مباشرة ما يحتاجون أصول فقه ولا أصول حديث، أصول حديث طال السند فاحتاجوا لعلم العلل واحتاجوا إلى شروط الرواية، فصنفوا علم علوم الحديث، والأصول خطاب العرب وطريقتهم، الأصل في الأمر الوجوب إلى آخره، وهم سليقة يعرفون أصول الفقه، فكانوا ينهلون مباشرة من عين الصافي، لا يحتاجون أصول فقه ولا أصول حديث، عندهم أصول الفقه وأصول الحديث رضي الله تعالى عنهم. نعم، فأنت حين تترقى لمنازلهم ادرس علم الأصول، علم الفقه، علم اللغة إلى آخره، لتنقل تترقى في منازلهم، فتصبح لك ذهن نقي يفهم الخطاب على وجه صحيح من الكتاب والسنة كفهمهم، ولا تخرج عن أقوالهم بلا شك. قال ابن تيمية: من خرج عن أقوال السلف في فهم مسألة لا يكون قوله إلا بدعة، وهم الصحابة. قال النبي: استفترق أمتي على 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. حينئذ بعدما صححوا إيمانهم، شوف كيف النبي بينهم صحح إيمانهم، قال: ما شاء الله وشئت يا محمد، مباشرة المعين الصافي، أجعلت لله ندا؟ يقول النبي: قل ما شاء الله ثم شئت. صحح. جاء يهودي كما في صحيح البخاري: إن الله يضع السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، وكما قال. فضحك النبي تصديقا له، علم الناس بالإقرار أن الله له أصابع تليق بجلاله في علم الصفات، ليس كمثل شيء والسميع البصير، فيأخذون العقيدة مباشرة منه، اللهم ارضى عنه. نعم، ويبين لهم أن الله يتكلم، يقول الله لأهل الجنة يا أهل الجنة، فيقول لبيك وسعديك هل رضيتم، فيعرفون الصحابة أن الله يتكلم كلام يليق بجلاله متى شاء، وهو متكلم كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله. المهم يتلقون العقيدة مباشرة معين صافي. وكذلك الأحكام، يدخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم لابس خاتم ذهب، فهنا يصحح النبي له، يقول يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده فخلع الرجل ورمى بها، جو وش وشوها بها، قال لا بها. المهم صحح له، وكوى قلوبهم التعلق بالدنيا، يقول ما لي بالدنيا، صحح لهم المسار الآخرة بالزهد في الدنيا ليصححوا المسار من غير انشغال عن واجبات، فيترك العلائق بها ويتصل بالواحد الخالق في القيام بواجباته سبحانه وحدوده. فيقول لهم مالي وللدنيا، ترى ما أنا يعني في الدنيا إلا كراكب اختدوا بي، استظل تحت ظل شجرة وهو يوشك أن يرتحل ويدعى. صحح مسارهم في باب التعلق بالدنيا ويجعلهم يتعلقون بالآخر ويأخذون منها نصيب إذا يحتاجون إليه، ولا يسرفون، ولأموالهم في هذا السرف يبددون ويضيعون. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إن الله لا يحب المسرفين. وكان يقول كل واشرب في غير سرف، يعني في غير مخيلة. وحينئذ يأتيه من يشتكيه من رحمه فيقول له يا رسول الله ترى لي رحم، أصلهم يقطعوني، أحسن إليهم يسيئون إلي. قال إذا كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال عليك من الله عليهم ظهير نصير من الله. هذا النصير غيبي ينصر كنت لا تشعر، فامكث وعالج رحمك لين يهتدوا، لا تهجرهم لأنهم هجروك، ارسل لهم رسالة جوال وسلم عليهم، ما ردوا ترد عليك الملائكة. تذكرون الحديث أبو بكر شتمه رجل أمام الرسول فسكت، أبو بكر الثانية سكت، الثالثة سكت، الرابعة لعلها رد عليه أبو بكر، فقام النبي. كان يتمنى النبي لأبو بكر المقام العالي وهو أن لا يرد على السفهاء، فقال رسول الله إيش قمت؟ افتاع أبو بكر، فقال كنت والرجل يتعاطاك بلسانه قد أنزل الله ملك ينصر كنت لا تشعر، فلما انتصرت يعني لنفسك أنا غادرت. ليش؟ لتتأدب يعني أبو بكر، فتعرف مكانك بأنه لا يليق في مكان مكانك أن يرد على هؤلاء السفهاء. المهم فقد ينصرك الله بالغيب وانت لا تشعر، سخر لك ملك او يسلط على من يعاديك من قرابتك غم وهم لقاء مقاطعتك، وانت تكون يعطيك راحة في نفسك فينصرك عليه براحة النفس، سبحانه ما تعرف كيف ينصرك. فحينئذ ينبغي للمسلم ان ينتبه لهذه القضية، وهي قضية الوقت، وكيف كان السلف يعتنون بالوقت أشد الاعتناء، فلا يضيعون أوقاتهم فيما لا ينفعهم ويتشاغلون عن العلم ويظهرون الاستغناء عنه، نسأل الله العافية. فأدبهم النبي ليشغلوا أوقاتهم فيما ينفعهم. لما رأى شخص أعرض عن الحلقة وقام من المسجد وخرج ولم يجلس الحلقة قال أعرض، فأعرض الله عنه، ليتعلم الصحابة أن لا يضيع أوقاتهم، يتركون حلقات العلم في وقت الحلقة يضيعون أوقاتهم في المطاعم وفي الماكل والشراب، وقيل وقال كل شيء له وقت، في وقت لطلب العلم، في وقت للمأكل للنزهة، يجعلون لكل شيء وقت، الصحابة يثمنون الوقت. فنفر النبي من عمل من يترك الحلقة ويذهب لدنيا، مع أنه يستطيع يجمع بينهم، يحضر الحلقة ويذهب يتغدى ويذهب لدنيا بعدها، ساعة لله وساعة لما أباح الله لا ما حرم. فقال للذي خرج عن حلقة العلم وأعرض عنها، خرج من الباب وأعرض عن الحلقة، أعرض الله عنه. وقد يكون في بيته ويخاف أن الله ما يعرض عنه، لأنه هو في بيته قاعد يلهو ويلعب ويتشاغل، يعرف أن هذا الوقت فيه حلقة فلا يأتيها، فيخشى أن يكون من جنس ذاك الرجل الذي نظر وأعرض، لأنه يعرف المواعيد، مواعيد الدرس، فيتشاغل بما لا ينفعه. فحينئذ إذا جاء وقت صلاة العشاء ورجع إلى فراشه بينام وما حضر، فقد يجد من الغم بسبب إعراض الله عنه ما يجد، لأنه يستطيع يحضر حلقة وتركها لأجل دنيا، يعني يخاف، فيخوف نفسه أن يكون من جنس ذاك الذي نظر. ما الفرق بين إنسان نظر حلقة وذهب، ورجل عرف الجدول ويستطيع يذهب بالسيارة إلى الحلقة وأعرض، راح إلى متنزهات، يعني في فرق كبير. ها؟ العلة أعرض الله عنه. كما كان بعض الفضلاء من طلابنا يقول كانت كلمة فقط لمدة 6 دقائق بعد العشاء فيها نفع كبير، كما يقول كثير من الناس أو بعض الناس، فقال كنت أتهاون حتى بهذه الحلقة مع أني ما أغيب ولا حلقة، لكن هذه 6 دقائق كنت أغيب عنها فأدبني يعني ربي، فكنت أجد من هم الدنيا والزحام والمشاكل ألين تأدبت وصرت أحضرها ما أخرج من الكلمة. هكذا ربنا إذا كان العبد مجد في دينه يؤدب في صغائر الأمور حتى لا يتفلت عن كبارها، فأول ما يقع في شيء يؤدب سبحانه حتى يكون في هذه الدرجة، كما يذكر في قصة أبي بكر الصديق. فالمقصود أنهم كانوا يعتنون بأوقاتهم نظرا لأن القرآن والسنة كان فيها من الأدلة على النهي عن إضاعة الوقت ما فيها واشغاله بما ينفع العبد، إذا كانوا لا يضيعون أوقاتهم، يعرفون حجم الوقت ويستحضرون مثل ما ذكرنا والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فكانوا يستحضرون أوقاتهم في العمل الصالح، فكانوا مثلا كما سيأتي يحيون ما بين العشاءين المغرب والعشاء، ما يعرفون يعني كثير أو عدد منهم إضاعة في اللهو واللعب، إذا ما كان في حلقة هناك أو الرسول جلس إليهم يعلمهم، كانوا يحيونها، يصلون بعد المغرب إذا راحوا بيوتهم ركعتين 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 إلى أن يأذن العشاء، كما عند الترمذي يحيون بعد العشاء، وفي ذلك نزل تتجافى جنوبهم عن المضاجع. بعضكم يقول هذه قيام الليل، ما المانع أن تكون سبب نزلت في سببين، قيام الليل وأيضا إحياء ما بين العشاءين، ليش تتجافى جنوبهم الصحابة في بعد صلاة المغرب، ليش تتجافى جنوبهم مو مثلنا الآن يبدأ الجنب وده يرقد بعد 11 وحده، ليش؟ أي لأنهم كانوا يحيون من الصباح عملهم في الحقول، ما يجي المغرب إلا وده الواحد يكون يتوضأ ويقوم يصلي حتى تيجي العشاء، كان يحب النوم وقتها، لكن جافة جنبه. تذكرون كان قبل لا تقام الصلاة، تحضرون المسجد النبوي في صحيح مسلم، كانت ذقونهم تضرب في صدورهم فيقوموا ليتوضؤوا، لأنهم كانوا ينامونهم جالسين، ونوم الجالس لا ينقض الوضوء كما قال ابن عمر. فالمقصود أنك لو صاحبت صحابي منهم، لو صاحبت أبو بكر وعمر خلف الراشدون ولا أنصار أو أبو ذر، أو تجد يختلف عن أوقاتنا، يعني ما يعرف وقت تضيع الوقت، وربما نظر لك نظرة لو كان عايش معك وانت تستغرق وقته فيما لا ينفع، يكره ذلك منك بنظرة في قلبي تنمع ما في قلبي تجاهك قبل أن يتناولك بلسانه. الصحابي لو كان عايش ليش ضيع وقتك فيما لا ينفعك، يعني وراء الجوال الصحابي تتنقل في أشياء ما تنفعك تضرك، فكره ذلك منك ربما هجرك. طيب، فهذا كان منهجهم، تثمين الوقت وترك إضاعة الوقت، وهم يسمعون النبي قال نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ، سمعوا ذلك منه وتواصوا بالحق، فهم خارجين عن الخسران، كما نوصي بعض الآن في هذا المجلس بالحق أن لا نضيع أوقاتنا فيما لا ينفع، ونتأسى بالصحابة في جدول أعمالهم في اليوم والليل، وتواصوا بالصبر، لأن من اتبع الحق لابد أن يجد مؤذيات تمنعه من الحق هذا، سلط عليها امرأته تناقره وتبي حق متوهم لها وهو لا يجد، وتصرف عن الواجب عليه، أو يبلغها فتتبرم من نصيحتها في حجابها، في والجار أيضا يطاول عليك، والابن قد يطاول عليك إلى آخره. فاصبر، لأن الله قال آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر على الحق إذا أذاعوه يتواصون بالصبر عليه. فاصبر على ما أصابك وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك إيش من عزم الأمور. لا بد تجد أذى إذا بلغت السنة. ومعظم الناس كما ذكر في عهد الصالح بن حي الذي كان يرى السيف، وكان السلف يبغضونه مع أنه راوي حديث وزاهد، لكن كان يرى السيف وإن كان لم يخرج. فكان بعضهم يقول طيب معظم الناس في زمننا على مذهب على طريقة صالح بن حي، إذا انتشار الخوارج انتشار الإخوان المسلمين في زمن المزمان لا يعني أن لك إيش أن لك حجة في ذلك، فإن الله قال سبحانه وتعالى إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن، فلا تقول هؤلاء طيب أوقاتهم كذا، أنت عليك منهج السلف اتبع واعتزل هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، وذر الذين ايه اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. اي نعم ينكتون على يتخذون بعض الآيات هزوا، نعم تسمع منهم أشياء مثل ذلك، فلا تقتدي بهم في إضاعة الوقت، حتى إذا ذكر الدين وسمع من الدين شيء اتخذه هزوا ولعبا، فلا تكن منهم فتضيع أوقاتك في السخرية بالله وملائكته، فهذا ناقض من نواقض الإسلام. نعم واحذر ذلك. ننتقل المسألة الثانية بعد هذه المقدمة، وهي المسألة الأولى بكاملها كانت مقدمة لكيف كانوا يعتنون بالوقت لسماعهم من القرآن والسنة ما يأمرهم بالاعتناء بالوقت. نعم وسيلة الثانية في المسألة الثانية في وسيلة الاعتناء بالوقت، وهي اختيار الصاحب زوجة أو صاحب. فاللي يتزوج امرأة ما يبالي بدينها ولا يسأل، يستغرق الوقت في البحث عن العلم ويفوته ذلك ويمشي على الظاهر ويبي يعرف نفسه، طيب هذا. لكن انتبه، فقد تأخذ امرأة تعودت في بيت حلها أنها خراجة واللاجة تضيع وقتها في بلا ينفع، فستركب موجتها طبعا لأنك ما تحب إلا ترتاح في بيتك، فهي تضغط عليك إذا أردت الانسجام والهدوء والسكينة في المنزل، وتبين لك أن هذه حياة لا تطاق، يلا شوي رايحين كذا، شوي جايين مكان كذا، شوي بنستقبل فلان، شوي ضاع وقتك لا بحث علمي لا حضور حلقات علم لا نبي نروح درس العلم، لا هذا وقت صويحباتي بازرهم اقعد تحت استنين، والله ضاع الوقت معه. فإذا نختار صاحب يعينك على استثمار الوقت، زوجة صالحة تهتم بالعلم تضع له وقت تخاف الله في أمر العلم تعظمه تعظم ربها، وكذلك صاحب يطلب العلم حتى تستثمر وقتك ويستغرق الوقت في الطاعة، ولم يتخذ دين الله هزوا ولعبا كما نرى الكثير. صالح لكن تجد من منطقه لا يشبه أن يكون على شبه بصحابة الحي القيوم أبدا، يعني لو سمعون الصحابة يذكر الدين فيه قولان فيه كذا يضحك الناس على الدين، ما تجد سمته يشبه الصحابة، هذا ضيع وقتك إذا جلست معه ويخلي الدين في قلبك خفيف يعني طياش، كما قال في عكرمة بن عمار وغيره قال الإمام أحمد هو دين لكنه طياش، هذا النوع الطياش يضيع وقتك فيما لا ينفع، شوي في المطعم الفلاني شوي في السواليف الفلانية شوي في غيبة فلان، لا حتى بعضهم يعني جربته فتحت كتاب أقرأ عليه قال لا لا ما نبدي أن نسمع، كأنك تعذب لما تقرأ له فائدة من كتاب أعوذ بالله. طيب هذا كيف تتخذ صاحب؟ قال الإمام أحمد قال الشافعي شيخ الإمام أحمد قال لا تصاحب من لا يطلب العلم، سان بجانب كل حلقة ما تشوفه مجد في الطلب، يحضر مرة يغيب مرات، وإذا حضر المرات بعد ما غاب ما يسألك وش أخذت وش مسألة مهمة فاتكم، تحس ما له قلب مع العلم في دنيا بس يجمع من هالدنيا. فهذا أنصحك لا تصاحب، لا تصاحب، ولأنك بتصير مثله كسلان بطال، يعارض وقت العلم بأعماله، بيقدر كان يقول ما يقدر مثل عمر، يجي له وقت عمر كان يعمل بالحق. فبين لنا في باب التناوب في طلب العلم البخاري أن الذي عنده نوبة وعنده عمل مرخص له أن يقتات لنفسه ما يكفيه، ولكن يسأل الطلاب عما فاته، إن كان درس يقول عطني درس مسجل يرسله لي بالوسائل الحديثة، يعني الصحابة بهذه الوسائل الحديثة الواد أو الشيء الذي ليس فيه منكر يرونه. أتعتقدون ألا يحبون منك الواحد منهم إذا كان في عصر أو غاب عن حلقة ما يحب منك أن تسجل له؟ أكيد، لأنه كان يتناول في الطلب وما كان عنده هذه الأجهزة، فطالب يغيب ويغيب ولا يسأل وش فاته ولا يفتح المخزن من المسجل في التليجرام وغيره من هذه الدروس، سجل يشوف وش فاته. فإذا شفت واحد مو مهتم أصلا في العلم وليس بطالب علم، فأنصحك أن تدعوه بالتي أحسن وتذكره مرة بعد مرة، ثم لا تصاحب. وقال الشافعي إياك أن تصاحب من لا يطلب العلم، لأنه سيؤذيك بجهله يوم من الأيام، وبعدي عن العلم. يكفي أنه قد يكون داخل في قول الله تعالى النبي أعرض فأعرض الله عنه، يكون إنسان غير موفق ويجلبك معاه في عدم التوفيق بسواليفه وأفعاله، ومنه معرض عن العلم، فكث كله بركة في الحياة. فحينئذ حتى تثمن وقتك ويثمن، اختار الزوجة، اختار الصاحب. إذا ابتليت بالزوجة فقال هذا أيام زمان ما كنت أعرف الكلام ذا، طيب الآن ابدأ حلل علاقات العلم، لأن تحب العلم ابدأ أعطيها مسائل وسألها عن العلم حتى تشوق للعلم، ابذل السبب وادعي لها الله يهديها واصلح لها زوجها كذا. البعض كثير يقول والله الكلام دمرون القصاص أيام زمان، كما قال لي إنسان من أصحابي وأنا في الابتدائي، لقيته لما صرت موظف صار زميل لي في العمل، يا فلان فلان أنت؟ قال نعم. وإذا به عليه مظاهر الصراحة، ما في لحيته قصر ثوبه، يعني سرني الظاهر حتى. وكنت أصطحب في العمل معي أول ما يعني من أوائل ما توظفت كتب أقرأ فيها في وقت فراغي، فقال لي يا فلان ترى لا تختر لي، أنا ما وفقت يعني في هدايتي، صحبت هذول اللي يسمون القصاصين، تبيني من هنا للصباح أسرد لك قصص؟ ما أمل، من بعد الفجر، من بعد العشاء الفجر يعني أسرد لك قصص وحكايات، قوافل التائبين والتائبات ابتسم فك في جدة، ابتليت بذول، لكن تراني ما أعرف شيء في الشريعة. أعجبني تواضعه واعترافه، يقول ما أعرف شيء في الشرع، لأني ضاع وقتي مع من لم يفقهني في دين الله، لا أعرف شروط صلاة ولا سجود سهو متى يكون قبل السلام بعد السلام، شروط حج شروط زكاة، ضاع وقتي ولا أعرف وش الشرك والفرق بينه وبين البدعة. جايز لو واحد قال لي ذبحت لله عند القبر أن هذا شيء أكبر كافر بيفعل، ما أعرف أن هذه بدعة، ما أعرف شيء، ما درست التوحيد ولا كان عندي. فنبأني بما عليه كثير ممن صادف من يسمونهم مشايخ الصحوة، ضيعوا الله وقت ثمين لهؤلاء، بعضهم يكون عباقرة قد يكونوا من كبار العلماء لكن لقوهم في أول حياتهم فضاع أوقاتهم، فأهدروها فيما لا ينفع من القصص والحكايات واللي يسمونه رحلات و مسرحيات وملاعب صابون، كلها يكثرون الشباب يخرجون بها على ولاة الأمر، تنظيم سري، فضيع وقت والله الشباب فيما لا ينفع حقيقة، حتى أدركهم الله برحمته وانكشف حالهم وتنظفت النابر منهم، بدأوا الشباب الآن يتجهون لحلقات العلم الحمد لله على وجه صحيح لا على وجه سوري مثل الأول، يجمعون لهم هالشباب شوف زحام في المسجد، ناصر العمر مع ناصر العمر يجيبهم قوافل من السيارات من التحافيظ ويظهر للناس أنه هذا الشخص جوه ناس رغبة، هم يعني زاحموهم كذا، أنت تحفيظ جيب لنا طلابك وأنت وأنت، زاحموا الناس، أضاع أوقات الشباب فيما لا ينفع، ثم خروج على الأمر وطعن في ولاة الأمر بعد إظهار الأمر عن مكر، كما كان في قوم يعني في ذاك السبعي، قال أظهروا الأمر عن منكر وطعنوا في عثمان أو وطعنوا في ولاة الأمر. المهم أن من أدرك نفسه فاز، فكل من الذين فاز يكن لك ماضي في قصة الحكايات الآن، ابدأ يطلب العلم، اشتري الكتب النافعة في مكتبة، كون مكتبة في المنزل، صحيح البخاري صحيح مسلم، واحضر الحلقات واكتب وجد واجتهد قبل أن ترفع أنفاسك فتقبض روحك ويضيع وقتك شدرا مدرا. فلا أحسن من يضبط وقتك مثل الصلوات الخمس وطلب العلم، ينضبط وقتك بطلب العلم، جدول دراسي، احضر درس بعد درس، كما كنت تحضر ايام المدرسه وخوفك ان تفوتك الشهاده فتقعد مسكع من الشهاده فتفتقر. افتقارك من الجنه بعضك عن طلب علم اشد من افتقارك في شهاده الدنيا، وقليل من يفهم هذا. فالان جد واجتهد كما كنت في المدارس، من يصيب على حلقه في الحصه الدراسيه، ليش؟ وراك ابوك، وراك المدرسة، وراك إيقاف، وراك ربما جلد، وراك نفسك تقول لك لا أقعد بطال ما عندي عمل لأجل الدنيا. فأجر الآخرة أعظم أن تثبت لك جدول بالحضور لحلقات العلم سواء في الإجازات وغيرها، هي أولى ولا؟ أكثر الناس عن هذا غافل. تسأل ماضي هذا اللي نشوفه يغيب حلقة بعد حلقة، كيف كان ماضيك في الابتدائي والمتوسط والثانوي؟ والله ما أذكر غيب ولا مرة. نعم قد يحتال أحيانا بطني توجعني، يعني تمر نادر، لكن لكن الأصل الحضور والانضباط، نسأل الله العافية. أما لما جاء وقت العلم والآخرة سبحان الله، يجي النوم ويجي التسكع في اللي يسمون هذه النزهات، ويجي إرضاء الزوجة ويرجي ويغيب، مشكلة. ليش أول ما كنت تغيب أول حتى من كان؟ لو أمك ربما قالت لك يا ولدي خلي سليني اليوم على المدرسة، لا يما عندي دروس عندي اختبار، يروح ترك أمه. الآن زوجته ما يتركها، خايف أنها تزعل، نسأل الله العافية. فعلى المسلم حينئذ أن ينتبه لحياته، فإن أنفاسه قليلة فيها، يتوفى في أي لحظة. قال يحيى بن يحيى من يتوفى وهو مستغرق وقته في طلب العلم توفي يرفعه الله ويرفعه في الجنة إلى أن يصبح ما بينه وبين الأنبياء لدرجة النبوة فقط، ويصير في عالي الجنة. أما مات وهو لا يعرف بالدوب في طلب العلم ما يكون على مثله. فعليك أن تموت يوم تموت وهو دؤوب في الطلب، حتى إذا توفيت كن مثل الصحابة مستغرق وقته في طلب العلم فتصبح في عالي الجنة لا في أسافل محلها وبلدانها. إذن الصاحب الصاحب لأنه ساحب، فإن أعظم سبب لتضييع الأوقات في النفع صاحبك، وهذا تلمس لمس اليد يغريك، يعني يجيك مغريات والله، يقول الآن فتحوا مكان كذا وكذا وفيه تخفيض، رحت معه شوي في شباب بيجوني من كذا تعال عندي، يا عنده يا عندك، وعندي ما عندك، ضاعت وقت. اي والله الصاحب مهم جدا، في صاحب ذو همة عالية صاحبه، يقول أنا درس كذا تحس بجد في الآخر، عينه مع الدروس والعلم والكتابة، لا إله إلا الله، إناث ورجال. فيا أختي صاحبي هذا ويا أخي صاحب ذاك، أنصحك. نعم. وشيء استطراد قد يوحي به الشيطان فاحذروه، فهل تجوز الصحابة بين أو الصحبة بين الأناث والذكور في سبيل البحث والنظر والدعوة إلى الله؟ هذا من الشيطان، لأن ليس هناك علاقة بين الرجل والمرأة إلا النكاح وإلا السفاح. نعم أسئلة عامة، فتاة فاضلة تلقيها على عالم، هذا من عهد النبي، لكن يصير انسجام وتطلع على الأحوال، وها انت كيفك وش سويت، هذا صداقة، الصداقة حرام بين الرجال والنساء، ما في طريق، ما في يقول عذري، يقول في سبيل الله نبحث أعمال، نبحث إيش أحوال الدعوة إلى آخره. نعم في حدوده عند أهل العلم، أما في عهد النبي ما كانت تعقد صداقات بين النساء والرجال، صداقات يعني يسمونها خاصة ولو من أجل خدمة الدعوة، بأن يعرفوا أحوال البعض ويسولفون مع بعض سوالف عابرة منفردين إلى آخره. أحذر هذا الطريق، لا يتلاعب بك الشيطان، لأنه جاء من يشتكي من هذا، لبس عليه الشيطان ويقول يعني أنا في جهة كذا أتعرف على أحوال الدعوة وكذا حتى وقع فيما حرم الله. فالمقصود أنه يجب على المسلم أن يختار الصاحب الذي يعينه على الهمة في الوقت، لأن لا يضيع فيما لا ينفع. لا مانع من النزهة لا شك، لأن الصحابة كانوا يضعون وقت لها، فكانوا ينتظرون البطيخ ويجلسون للطعام ويتكلمون في أمور الجاهلية ويضحكون. لكن الكلام أقصد بأن تشغل وقتك مع صاحبك في ترك الواجبات، كان تعلم هناك حلقة تبتعد عنها وتسولف معه وتروح لمكان كذا وكذا حتى يغريك بقسوة القلب، أنه يثرثر معك في المجلس ما تستفيد منه، فيقسو قلبك عن حضور حلقة إلا بعده. يعني مجلس واحد يثقلك، ليه؟ لأنك تجلس مع إنسان يشبه العامي مو طالب علم، فيكثر عليك من الكلام اللي ما فيه فائدة فيه، فيقسو قلبك ويذكرك بالدنيا، وليس له حظ من طلب العلم. قال الإمام الشافعي: لا تصاحب إلا طالب علم، لا تصاحب إلا هم له إلا في الدنيا. فهذا حينئذ سيشغلك بترهاته وكثرة كلامه وقيل وقال، فيقسو قلبك فتصبح تحس أنك ما ودك تحضر، يعني بالثقل الحظ، لأنه ما عاد. يعني كان يقول قال أبو حنظلة: كنا مع النبي كان نرى الجنة والنار، فيستمرون في العمل الصالح، لأن النبي لما صاحبوه على إيمانه. وحينئذ لا بد أن صاحب العامة من أهلهم، فقد يضعف قليل إيمانه ويرجع. أما إذا كان الملجأ لك لو الصاحب مثل عامة أهلك بيتك، كيف يقوى إيمانك وتصلح أهلك وتواصل طلب العلم؟ مشكلة، الملاذ لك خربان، مشكلة. أنت بي شخص واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فإذا كان هذا الملاذ لك ما يقوي إيمانك أصلا، فكيف ترجع لأهلك تعلمهم؟ تضيع أوقاتك، لأنه أصلا صاحب شخص ثرثر قيل وقال وأحوال الناس، وأنا كنت مع فلان وين رحت مع علان، ضاع وقتك فيما لا ينفعك، أسأل الله العافية. إذا المسألة الثانية المعين، الصحبة، اختيار المرأة الصالحة، تغيير الصاحب. وبلغة العصر الثقافية ابن كثير من الحقيقة إعادة تدوير، هذه الكلمة ترى حديثة ما يعرفها الصحابة، إعادة تدوير يسمونها بلغة الحاسب يعني فرمتة، نشوف من جديد من صاحب الآن، فنلغي لا نهجر، يسمون الهجر الجميل، كل صاحب في أذهاننا أضاع أوقاتنا شوف غيره، وهذا نتعاهده بإيش؟ بالسلام، بالإرسال فيما ينفع، حتى يصبح على النظام الجد والاجتهاد حتى لا يثبطنا على آخرة. ايه من بعيد راقبة شوف حصل له المطلوب ولا لا يزال، واختبره اليوم نروح لا يزال الرجل ابدا. المهم يعني يقول له الوقت في وقت درس مثلا او شيء، ولا النزهة يجوز مع الصاحب. والمقصود وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، فضاعوا بدل ما يستعملوا دين الله فيما يجب عليهم من واجبات، إذا علموا منه شيء اتخذوه مزح، واتركهم هؤلاء كالإخوان المسلمين وأذنابهم ومن يتشبه به من العامة، يعين الأوقات فيما لا ينفع. طيب المسألة الثالثة البرنامج. كان الصحابي من برنامجه في آخر يومه أن يخرج للنوم بعد صلاة العشاء ويعتبر أن نومه هذا عبادة، فكان ما يضيع وقته نايم. كم فترة نومك في حياتك؟ حياتك كانت ثلاثة أثلاث، كم يصير النوم منها؟ إما النصف أو الثلث وانت نايم ولا. فكان هذا يقلقهم، يعني نوم أنام أنام أنام، كم يضيع منك؟ ايش سوي ذا؟ لا صلى ولا صام ولا شيء، بعد نايم. فايش يسوون حين إذا في برنامج النوم؟ يحتسبونه، كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر، وهذا قليل من يفعله، انه قليل من يذكر به وموفق من يذكره. الآن قل من آخر مرة حسيت نومتك؟ قال والله تبي الصراحة، كل أيامي نوم البساس، نوم القطط تحت كبر السيارة، يقولون كذا، يبغون النوم يتلذذون به، لا يحتسبون ولا يفعلون السنن في النوم، يضجع على الشق الأيمن ولا يحط سواك بجانب أول ما يقوم استاك ولا شيء. نوم القطط عند الكفارات، هذا التشبيه للتنفير يعني. أما الذي يجد ويجتهد له طريقة، إذا بتشبه بجدول الصحابة في النوم، أول شيء يعني كان النبي ينهاهم، وترى يتناقلون هذا في جو المدينة فيما بينهم، يعرفون لو ذهبت للمدينة بعد العشاء شو ساكن، طبعا ما كانت آلات وسيارات ولا في مصانع، أيضا هدوء، الصحابة ما يتكلمون في البيوت نايمين، إلا كان النبي يسمر أبو بكر وعمر للمسلمين، نادر يعني، أو سمر واحد استقبل ضيف كأبي بكر في صحيح البخاري، هذا كان عندهم نادر. ولا الأصل النوم كلهم بعد العشاء، ليش؟ ناقلوا في برنامجهم اليومي من الرسول نفسه ما رواه مسلم بصحيح، أن النبي نهى عن النوم قبل العشاء والحديث بعدها، وأن السمر مستثنى في أشياء، لا سمر المصلي مسافر، كذا كان الصحابي إذا سافر راح التجارة يسمر ويمشي في الليل عشان برد الليل، في النهار ما قدر يمشي، يقوم يروح تحت شجرة يقعد لين يبرد الشمس ويمشي، قدامه شهرين، فاستغل الليل ولا. والنبي استثنى، قال لا سمر إلا المصلي أو مسافر، السفر برودة بالنسبة لهم، فكانوا ما يعتقدون أن يضيع وقته أنه إيش، أنه يعني يسمر في السفر، لأنه لابد من حرارة الشمس في النهار، فيخرج للنوم. وكان يعمل بهذه الكلمة الضريئة الجميلة الجليلة اللي قال الإمام مالك، كان السلف كان الإمام مالك يتمثل بهذا من هدي الصحابة في برنامجهم اليومي، وهو أنه يقيد بالعلم في كل أجزائه، كله بالعلم مقيد، سبحان الله، ما في غفلة كما عند المتأخرين الآن، الأصل في تصرفهم الهوى والكيف، اللي يسمون العامة كيف هو الهوى، إن اشتهي كذا واشتهي، ما ينضبط بالسنة ولا يبين عينيه أصلا ولا يفكر فيها، كل ما اشتهي نفسه يسوي، مثل صاحبتنا القطة اللي عند الكفر لكن هو عايش، أكلت كذا أكل هذا الوقت أكل، ما عنده نظام أصلا. ذكرنا في الخطبة أن الله خلق البهائم بشهوة من غير عقل، أما خلقنا نحن بعقل، وخلنا كنا نسمع ونعقل، نستغل العقل اللي عندنا، نحن البهائم عندنا كذا نمشي كذا، شذر مذر وراء مطاعمنا وراء هشواتنا من غير أن نضبط في السنة، مش الفائدة من عقولنا يعني. والله مش الفائدة من عقولنا إذا ما ننضبط بالسنة، نضع بين عينين ونطلب العلم، نعرف كيف السنة ونعمل بها، ما الفائدة؟ مش الفائدة منها؟ يحركنا شهوة بطن أو شهوة فرج، شهوة كلام، شهوة انبساط، وبعدين لا الموت حاصل يعني، لمتى يعني؟ فكان النبي حتى يراقب، يدخل كما في صحيح البخاري يراقب حتى الصبيان، نام الغلام، هل راقبت صبيانك الآن في أيام الإجازة؟ يقول إجازة خليهم، جزاك الله خير، هذه التربية الصحيحة. ويقعد الليل ربما أربع نام، ويقام الساعة 11 يصلي الفجر، حرام عليك يا رجل، وش خليهم إجازة؟ كذا قال الله، كذا قال ربنا وذر الذين اتخذوا دينهم من عمر لهوا، كذا الصلاة خليه يصلي هو له هي ولا صلاة، لا بد يصلي قبل طلوع الشمس وجماعة تعوده، إن كان من سبع عشر تمام تعود وتضربه من عشر يجي الجماعة، هذا تعود على الجماعة سأخذ معك الفجر وتمنع من السهر وتراقبه وتكون قدوة له. أما أنت الأب جاي الساعة ثلاث ومسهل الساعة ثنتين لغير عارض يعني كدعوة إلى الله أو شيء هكذا، فهو يقتدي بك بهذا، يقول هذا أبوي كذا أبوي كذا، فيصبح مثل إيش؟ مثل أبيك. واضح؟ فكونوا أسوة لأبنائكم في استثمار الوقت فيما ينفعكم. فكانوا ينامون بعد العشاء ويحتسبون نومهم لقيام الليل والفجر، لأنهم إذا ما ناموا لن يقوم الليل وهو نشيط ويقوم النهار وهو يصلي في الفجر. قال أبو ذر إن احتسب نومتي كما احتسب قومتي. وكان هديهم في برنامجهم أن لا يعكروا أو لا يتعثروا عن القيام بالذكر والقيام لآخر الليل بكثرة الطعام، فكان برنامجهم بالطعام قلة العشاء. فخرج النسائي في سننهن قال دخلت على النبي فقدم له عشاء فاستحييت أن أمد يدي معه لقلة عشائه، لأن كثرة العشاء سموم تتخزن في ظهرك ورجليك وبدنك إذا أثخنت نفسك بالعشاء ونمت، فتكون أصلحت من جهة وخربت من جهة، صلحت من جهة أنك نمت مبكر لكن نمت على العشاء دسم ودسم ودسم، فحاول أن تقل العشاء وإذا ابتليت أخر النوم شيئا ما حتى ينهضم شيئا ما، لا تعشى وتنام هذا خطر عليك. فكان السلف يتعشون عشاء خفيف، والله لو جاء واحد من الصحابة وبعث لأطعمتنا التي نسلك فيها مسالك سيئة وراء جبال من الأرز واللحوم لخمسة قدامهم، وإنهم يخرجون من هذا بحوالي ثلاثة أرباع الطعام باقي، وأكل الناس السبعة ذول الربع، مش بيقول الصحابة، يقول هالكلمة اللي يسمونها يعني اللي يقولونها بالعامية تدل على عدم الحاجة، ليش هذا كله؟ ليش بيرمى في الزبالة؟ أعجبني مرة عرس وكان بعض الناس انصدم في الصحون، شاف صحون تنفرد حق خمسة بالضبط خمسة كذا صحن صغير يأكل الإنسان قدره ويقوم، نعلم البعض ناظر ومصدق صحون كذا والله طيب على قدر الناس، يعني الكرم لازم انك تدفع ثلاثة أرباع وتنكف الزبالة، هذا الكرم عندك تعريفه، دخلت بالشرف والله لا يحب المشرفين، ويخشى الإنسان يرجع لبيته بإثم من جهتين، ضر نفسه بكثرة الطعام حتى نام عن صلاة الفجر، ولم ينكر على أهل العرس يقول تعال يا عم ترى والله هذا كثير لا تعود له، ما نصح أهل العرس حتى، فيخشى أنه سكت عن بطر النعم فيرجع بيته ربما مأزور غير مأجور، لأن الله أمرنا بإنكار المنكر وإنكار السرف وما أنكرنا جاملنا، أين النصيحة؟ فرجع ببطن منفوخة من الطعام وما يقدر يكون صلاة الفجر ومأزور لأنه ما أنكر المنكر وقد رأى السرف ويأخذون الخدم من الأطعمة ويحطونها بالصفر ويرقونها وساكت، على الأقل سل وين تودون هذه؟ يقول والله في جمعيات، قلت جزاك الله خير ودينا الناس يأكلونها بقرة، وين تودونها؟ والله تعرف يعني دائما استعمل بعض العامة كلمة تعرف ليش الهروب اي من المواجهة، تعرف ايش انطق بها سميها بغير اسمها يعني انطق بها شرف، تعرف يعني في الزبالة تعرف قولها كملها ما يكملها، او يهز راسه ويتسم والله المستعان لانه قد سمع الخطباء وسمع فما ودي يقولها، لكنها حقيقة مرة. فقد يحرم العبد النعمة ببطرها، كانت امرأة بني إسرائيل عندها كسرة خبز يابسة تتثاقرت أن تغسل حاجة لولدها الصغير فمسحت الغائط بها فاحتاجت إليها وقد وضعتها بعد 6 أشهر وهي بالغائط زادت من نتنها أكلتها وهي كذلك بعد 6 أشهر. الإنسان يا إخواني إذا حرم إذا بطل النعمة واستخف بها يحرمها والله. يعني يجيب جائحة في تجارته لأنه كان يسرف، يقول أخوي بتزوج كما شهدت البعض 15 رأس وثلاثة أرباع الذبيحة ذابت. لا 15 رأس يقول بجامل أخوي، فبطر النعم يؤدي إلى زوالها عنك، قطرت النعمة. تفاخر قدام الناس أنك ذابح 17 رأس يقول بكرم أخوي أو بكرم ولدي، إيش هذا الكلام؟ أكرم دين ربك واتبع رسولك قبل أن تفكر في مجاملة أخيك وأبيك. طيب فينامون محتسبين، وإذا ناموا يخافوا يضيع وقتهم بالنوم لصلاة الفجر، فيفعلوا من الإيمانيات أو من الإيمان ما يقوي قوتهم العملية للقيام، وهي سنن النوم. سنن النوم يفعلون هذا برنامجهم عند النوم، يقرون آية الكرسي لا زالك من أصحابك حديث البخاري في صحيح البخاري، قلنا يتخففون من العشاء، ما ينامون على معصية كما بعض الناس يعني كذا رشب على الله يهدي أبوه ينعم عليهم بجوال وينام وهو ينظر في جواله إلين ينعسوا على صدره. وش كان آخر لقطة شافها؟ آخر لقطة شافها والله ما لا يباح من نظر عورات النساء ونام عليها. هذا كيف يقول؟ نام على معصية، فكانوا ما ينامون على معصية، يسدون الأوقات، ينامون على ذكر، يضع يده على يعني يقول حتى عند الترمذي وغيره حديث وقني على اللهم قني عذابك يوم تبعث عباد، ويضع يده على كف وعلى جنبك هذه البراءة، وينفث على يديك الرسول، وهذا كل الأشياء تأتي بركة القرآن عليك تسهل عليك قيام الليل والفجر. يقول بعض الناس يشكو قيام الليل شيء كأنه مربطني ما أقدر أقوم، أولا الذنوب قد تربطك، ثانيا نمت على غير ذكر فالشيطان كان له حظ، نمت على مخالف للسلف من وجبة كبيرة كثيرة، نمت متأخر، سهرت، تشتكي بعد ذلك ليش ما قمت الليل. فكانوا ينامون، وكانوا إذا تعار أحدهم بالليل وش يقول؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو كما جاء الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير. فإذا قام ودعا قبلت صلاته، وإذا دعا قبل دعاءه، كيف نظام. ثم يقوم الواحد منهم ويستنشق من خلية الماء ليستعين على العبادة واستثمار الوقت فيها، إن الشيطان مثقل الرأس. صح، قام وحل 3 عقد بالذكر والوضوء والصلاة، لكن فيه بقايا الشيطان يبيت في خشومه، فأمر النبي يستنشق الماء 3، هذا ينشط الإنسان ويذهب عنه بقايا الشيطان. الآن سنة مهجورة، فيعلم المسلم أول ما يقوم يستنشق من خلية الماء 3، ثم يسوي شيء يشبه الرياضة. سبحان الله، جاءت السنة ما أحكمها. فالإنسان مأمور عندما يبدأ تستثمر وقته في التطويل في قيام الليل، لو ما سوى هذا ربما يصلي 2 3 4 وينام. لكن كيف يسوي ما يشبه يعني الرياضة ويقصد بها التعبد لا شك، لكن تشبه الرياضة. كان النبي يبدأ قيام الليل 2 خفيفتين يخففها. هذه سبيل ما إيش يسمونه في عالم الرياضة تسخين. إحنا لا نقصد، النبي شبه أشياء، قال الله أسمع للشخص من صاحب القينة بقينته، هذه الأشياء للتقريب، استمع للرجل جميل الصوت يقرأ القرآن أعظم من يستمع صاحب القينة بقينته. تعرف أن صاحب الضرب على العودة وكذا يقرب أذنيه مسكين ويبذل أوثار ويكون حساس حتى تتناسب الأنغام مع أغنيته. المهم الله أسمع لعبده الذي يقرأ القرآن، يتذكر هذا ويقال يصلي بالليل يرفع صوته قليلا لكي يسمعه الله، خاصة إذا وفق لجميع الصوت، وأن الله يسمع أكثر مما يسمع صاحب القيلة، يسمع الله كما قال النبي عندما نغم قارئ أو جود والنبي مار، قال أسمع الله لا تسمع، لا ترأينا، أسمع الله، خذ الأجر من الله لا تأخذ منا. فهو ينوي بيسمع الله القراءة، لأن الله سيسمع أسمع من صاحب القيلة القيلة، هذا يشجع على قيام الليل، الله يسمع، يسمع جمال صوته وحسن قراءته، يحسنها، زين صوتك بالقرآن. ويقول ومما يشجع أيضا على القيام واستمر الوقت في القيام طويلا، أنه إذا صلى بآيات قليلة ونام ربما ما تيسر له قربان الملك فيضع يده فيه، لأنه إذا قال توضى العبد وقام يصلي لا زال وهو يصلي ويصلي أطول الصلاة طول القنوت، لا زال الملك يقترب يقترب يقترب، ولعله كلما طول يكون هذا يعني أضمن له حتى يضع فاه على فيه، فكلما قرأ دخل في جوف الملك، هذا منقب عظيم. وذلك الإنسان الملائكة تنفر بالرواح الكريهة، أول ما يقوم الإنسان يشيص فمه بالسواك كما في حذيفة، لأنه سيقرأ والملك سيأخذ في جوفه والملائكة تنفر من الرواح الكريهة. فالمسلم أول ما يقوم احتراما لهذا الملك أن يشيص فمه بالسواك ويطيب رائحة فمه قبل أن يصلي، حتى إذا اقترب منه الملك لا ينفر منه. وحينئذ إذا رأى رؤيا فعليه في هذا الوقت أن يستثمر وقته في الذكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري حديث هريرة وغيره، الرؤيا ثلاث: حديث نفس، ورؤيا تحزين يعني من الشيطان، ورؤيا بشرى. فإذا رأى ما يكره فلا يقصها وليقم كما في حديث يصلي أو كما، وليستعيذ منها واستعيذ من الشيطان ولا يقصها حتى لا تضره، ما يذكر الله إذا رأى رؤية السوء ولا يحكيها لأحد. إذا رأى بشرى يحدث بها ويذكر نعمة الله عليه، أو يبلغ راحت رأى على خير يبشر بها. المقصود إذا بقي من الليل سدس على الفجر، لأنه كان النبي يقول أفضل قيام إذا بقي قيام داود كان ينام كم؟ ثلثة، ويقوم ينام نصفه، ويقوم إيش؟ ينام نصفه ويقوم ثلثة وينام سدسة، بحيث أنه يقوم للفجر من النوم إذا قدر على ذلك. فإذا أذن المؤذن كان السلف يردون وراء الأذان ويضيعون وقتهم، يسولفون والأذان قائم أبدا، فتجدهم يرددون وراء الأذان، لأن ما رد وراء الأذان فقال لا إله إلا الله، قال كما في حديث عمر دخل الجنة. ثم كانوا لا يضيعون أوقاتهم بين أذان والإقامة، يخلون بين أذان والإقامة في المسجد، وبعضهم قد يكون عندهم منهم العذر ويتأخر لوقت الإقامة، كما قال ابن عمر كنا يعني بعضنا إذا أقيمت الصلاة توضأنا وذهبنا المسجد، يعني بعضنا قد يكون عند الإنسان أشياء يفعلها هذه رخصة، لكن كان النبي كانوا يحضرون بعيد الأذان. الدليل أنهم كانوا يصلون بين الأذان والإقامة، ويدل قال رأيتهم بين الأذان والإقامة يصلون حتى ظننت، كما قال صلوا بعد المغرب بعد أذان المغرب لمن شاء، قال فكنت أظن أن الصلاة انتهت لأن جمهورهم في المسجد يصلون، فكان يحسب أن الصلاة انتهت اللي يدخل المسجد، إذن كانوا يحضرون بعد الأذان، ما يضيعون أوقاتهم في البيت على برنامجهم. ثم يصلي وراء الإمام، ثم كان النبي يستثمر وقته بعد صلاة الفجر فيقعد، والصحابة يقعدون ويسوفون، بعض يعني 30 سنة خارجي أجهمية من الجاهلية، ويقول من رأى منكم الرؤيا، يدل أنهم يقعدون للذكر ما يروحوا لبيوتهم مباشرة. فكان النبي يقعد يستثمر وقته هذا البرنامج إلى طلوع الشمس، كما معظمكم يفعل معنا في الدروس إن شاء الله. وكان يقول لأن أقعد مع قوم، يستثمر وقته من يقعد مع قوم يذكرون الله بعد صلاة تطلع الشمس خير من أعتق أربع من ولد إسماعيل، هنيئا هنيئا أربع من ولد إسماعيل، يعني ملايين كل يوم، 5 ملايين بسبب الذكر في المجلس، في أغلى من هذا المجلس تكسب فيه 4 ملايين تصدق فيها، 4 من ولد إسماعيل يسوي كل رقم يمكن 5 مليون أو مليون، كم يجيك من الأجور؟ لذلك بالأمس حضر معنا واحد كتاب التوحيد بمكة شخص قال يا الله طالع، يقول أشرح حسبي شراح في الصدر عظيم لعل تكفير الذنوب. قيل قوم مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة. ولا يجدها في المطاعم والنزه، يجدها في حلقات الذكر خاصة إذا رحل لطلب العلم. نسأل الله يجعلنا من أهل الرحلة في طلب العلم. ثم الآن يرجع إلى بيته صاحب السنة من السلف، فكان هذا الوقت ما ينامون، ما ينام بعض الناس يرجع بيته ينام، لا فيروحون حقولهم لأعمالهم مكتة، ما في بترول، ما في سيارات، ولا في مصانع، ما في مصانع، يعني معظم أعمالهم نعم في يمكن صناعة الأشياء اللي يحتاجون هذا فيه عندهم محلات يصنعون الحقائب أو الأشياء هذا فيه وإن كانت قليلة، وفيه أكثر المزارع في المدينة، فيعملون في عقولهم إلى ربما العصر للقوت، لكن ما يفوتون صلاة الظهر. والنبي كان هديه يقوم في الظهر حتى ما يسمع رجل الإنسان، يطول في الركعة الأولى في الظهر. ليش؟ هذا يتوضأ طالع من حقله، هذا يتوضأ ويدخل، المهم يطول النبي كان في بطون صلاة الظهر يصلون مع النبي لأن عند الحقول جوار المدينة، وكان النبي يطول في الظهر حتى لا يسمع خطوات الإنسان، ويصلون قبل الظهر أربع وبعدها ثنتين، أو ثنتين قبلها وثنتين بعدها، ويقيلون لكن كان قبل أذان الظهر يقيلون، هذا القيلولة عندهم، ينامون الساعة 11 12 ونص وقت الظهر، هذا القيلولة عند سلفنا كما دل عليه حديث الجمعة كما تقدم. ثم كانوا في أوقات في بيوتهم كأبي بكر الصديق وكعثمان يستثمر وقته في قراءة من القرآن، فكان يستنبط مباشرة، يعني يقرأ القرآن ويفهم، خاصة نعني علماءهم وعامتهم أيضا يقرؤون القرآن ويذكرون الله، كان النبي يذكر الله في كل أحيان، هذا وقته مستثمر في الذكر، تسبيح قراءة القرآن كما قالت عائشة والأمر عام. يجي وقت العصر يرد براء الأذان يجي المسجد، فرحم الله امرئ صلى قبل العصر الأربع، وهذا ليس سنة راتبة، يعني فعلا أحيانا يترك أحيانا الضحى، يصلي الضحى ما بين الضحى، خاصة إذا فات النبي كان قيام الليل، إن لك بالنهار صفحا طويلا، والذي جعل الليل النهار خلفة، فإذا فاته الليل عمل الليل قضاه في النهار، فكان إذا فاته الوتر من كسل أو مرض قضاه ما بين الظهر والفجر شفعا 12 ركعة، أوكي ما يفوت عليه، حتى لو صار الظهر في الليل قضاه في النهار. البعض يفوت درس، يفوت ضحى، أو قصدي يفوت قيام ليل، كل واحد ما يبي يقضيه ولا يبي وقته مهدور، بدل ما يقضيه يستثمر وقته في ما لا ينفعه. فحينئذ تجي لهم يمكن مجالس بعد العصر إذا فرغوا من أعمالهم، إما مع أهلهم وإما مع أصحابهم. مع أصحابهم كانوا في درجة الإسلام الرفيعة، كما قال بعض العلم في الجنة أو في الإسلام درجة لا يبلغها إلا من اتصف بصفتها، من حسن وسائل المرء ترك ما لا يعني، فإذا جلسوا مع البعض قاموا بأداب المجلس، لا يتناجون إلا في تقوى الله وفي العلم والمعلومات، ويسأل بعضهم بعض أفرأيت الماء لو انقطع عن الشخص شهرا ماذا يصنع، كيف يستفر وقته، ماذا سمعت رسول الله يقول في الفتن كما قال عمر لحذيفة وغيره، كيف كان يجلسون يستفر وقته في العلم، كما يروى عن عيسى بن مريم أو إياكم كثر الكلام غير بالخلاف إنه قسوة القلوب، أما إضاعة الأوقات في قيل وقال اتبع العورات الناس، يا الله غيبة أو نميمة أو كلام الله بغير علم، يضيع وقته في ما يهلك به، يتكلم على الله بغير علم في الرجال وغيره، هذه مصيبة المصائب وهي أشد من الزنا. أما أن يعرف واحد من الصحابة هو يعني من شباب الصحابة اللي بلغوا بين الصحابة من أولادهم، يعرف من هؤلاء الرعيل أنه كان الواحد منهم يضيع وقتهم خاوي له امرأة فتاة مثله يكلمه يقابلها ولا يتكلم معه ويراسلها، ما يعرف هذا فيهم، كان حتى صار الشباب الآن يتعرفون يتراسلون من طريق هذا مع نساء ويقعون في الفواحش بسبب مثل هذه الجوالات والتعارف من طريق تيك توك ما ادري ايش اسمه واشياء مثل هذه سناب وما سناب ويتغازلون ويقعون في الفواحش فتدمر حياتهم لان علاقات بالزنا ساء سبيلا. بعد ما يقع الانسان بالزنا يضيع اوقات ويتعلم الكذب ويتعلم ربما السرقه ويتعلم عقوق الوالدين بعد علاقه الزنا المحرمه لان الله سمى الزنا ساء سبيلا فيضيع فلا ينكب الوقت مثل الزنا. ينكب الوقت الشاب بعده يصبح متلخبط لا يضبط صلاته ولا يضبط بر والديه ولا تجهل جافيا اذا وقع في شيء من هذه الفواحش. فحينئذ أمر ولدك ان يستثمر هذا الجوال بيديه في خير لان هذا يا اخوان تيار تقدر تكون في وجه التيار ما تقدر تمنع هذا لكن وجهه قول سمعت الدرس هذا برسل لك اياه اسمعه واعطيني عليه ثلاث نقاط فما ناقشك فيها المهم علقه بالعلم وجه التيار لا تستطيع أن تكون في وجهه ولا خليه يستثمر هذا فيما ينفعه من درس من حكمه الى اخره. أما يضيع وقت الصباح مساء فيه فيما لا ينفع هذا يضره. قالوا في الإسلام درجة لا يدركها من ترك ما لا يعني من حسن صار ترك ما لا يعني. فإذا كان جلس الواحد إلى الثاني ما كان يسأل عن أشياء خاصة به ما كان يقول لك ها كم عمرك أنت الآن وكم في الحقل تخرج وكم وظيفتك. مالك سأله رجل وحس مالك أن هذه ضاعت وقت في المجلس قال كم عمرك قال هذا لا يعني من حسن سأل ترك ما لا يعني. هكذا كانوا يتأدبون مع بعض. وسأل رجل أبو هريرة انبسط معه قال أبو هريرة ليس ابنك أبو هريرة قال ما تفرق مني إذا جلست إلى رجل من أهل العلم استفيد منه بدل تطرح عليه أسئلة معه ما تسمن وتغني من جوع. استثمر وقتك مع العالم إذا حضرت في مجلسه اسأل عن ما ينفعك ودع ما لا ينفعك. قال لا هاب منك لكن بدي أعرف إلى آخره. فالمهم علمه كيف استثمر الوقت. قال مش استفيد لما تعرف ليش يسمونه أبو هريرة. اسأل الوضوء مرة لكل الأوقات يعني يقبل ولا بد لكل صلاة من وضوء يعني اسأل شيء ينفعك في صلاتك فيه. أما تقعد معاي وتسموك أبو هريرة نعم. وأكثر ما يهدر أوقات الناس حب الاستطلاع وفلان كيف حصل على كذا وين راح وين جاء مرض هذا حب الاستطلاع هذا يخرم من حسن المرء تركه إيه؟ ما لا يعني. ولم يكونوا يضيع وقتهم في الزيارات. قال الشاطبي يكره كثرة الزيارات ما فيه ضاعة العمر كثرة النزهات ونقاص كثرة الزيارات ليش للإرفاه. قال فيه ضاع العمر وما لا ينفع كثرة النزه وكثرة الزيارات. الشباب انصحهم بعض طلابنا راحوا الجامعة الإسلامية يدرسون حذرت كل شوي واحد فتر ويجي بالسرة تك 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 كيف بيسولف معه بيفتح كتاب يجي الأول سولف معه تخلصنا الأول تك 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 ها وكيف الأمور وكيف راح وقتك يا أخي. ضع على الباب وقت مذاكرة أرجو العذر من الزيارة حط كتاب ما في شيء حط على غرفتك ما تضيع وقتك وراح تدرس زيارات وكثرة طلعات وكثرة نعم يعني هلك ينتظرون منك رحت الجامعة الإسلامية رحت مكان امتلأ رأسك علم تجي تفقههم أما تفجأهم أنك ناسي المعلومات من كثرة الزيارات وكثرة الوقال وتجيهم بطنك منفوخة من كثرة المأكولات مطعم هنا ومطعم هنا لا يا أخي لا تضيع أوقاتك فيما لا ينفع استثمر كل ثانية لكن طالب. إذن في الصيف هنا وطالت الإجازة اجلس مع أولادكم حتى تشجعوهم على استثمارها بعد صلاة العصر يقول يلا مع بنات يا أولاد اجتمعوا خمسة ثلاثة حسب موجود في البيت مش تقول لهم قول لهم تحفيظ مجلس تعليم قرآن وجيب لهم الصور الصغيرة اللي يحفظون اشجعوهم أجي يقول يلا بكرة احفظ البقرة يلا اليوم تسميع قل والله واحد خلاص قل والله واحد وخلاص انتهي المجلس عشان شوي بالتدريج كما قال ابن القيم في من أراد أن يقلل أكله لا تفجع المعدة بترك الأكل مرة واحدة فتنتقم منك المعدة ذكر أكثر. لكن ابن القيم وغيره قال لكن كل يوم خذ لك قبضة ملعقة من الطعام حتى تصغر معدتك مع الأيام. فالوالد يجي فجأته قلت له احفظ صفحة اليوم الأول كذا وإلى آخر مو متعود لكن المجلس يحس انه سوى انجاز. قول اليوم تحفيظ، مش تحفيظ الله، قل هو الله واحد، قل هو الله احد، ما شاء الله الى اخره. اليوم الثاني قل لا اعوذ بالفلق، لان شوي شوي يحبون الحلقه يعني، سووا شيء يعني. نعم، وهكذا وهكذا حتى تعودهم على حلقات، ثم جيبهم حلقات المسجد بعد حلقات البيت، وخليهم يستثمروا اوقاتهم فيما ينفع، وعلمهم كيف يستثمروا وقتهم وهم في زياراتهم لابناء عمهم، ولا بد منها في الصيف. حينئذ قول لهم ما قال ابن القيم، اجتهد ان تقل مجلس ذكر، جيب لهم فائده، تقرا لهم الواتس فائده. نعم، فان غلبوك فسبح الله في نفسك واذكره. قال ابن عثيمين: فطرح السؤال في المجلس يجيش الناس ليش للاستفادة. في واحد رسل رسالة يقول: من هم أطول الناس عمرا؟ نعم، ويعيش الواحد منهم 10 مليار سنة في أي بقع فيه في أي مكان. قالوا سكتوا. جنة الخلد إذا دخلوها فإنهم يؤبدون فلا يموتون آلاف المليارات من السنين. بدوا يشتاقون للجنة. المهم علمهم كيف يستثمر أوقاتهم مع ابناء عمهم، لأنك ما تستطيع أن تقف فوق التيار. وجه التيار كما نصح أهل العلم في هذا الباب. وأذكار الصباح والمساء علمهم إياها، واحد ذكر بس، بسم الله لا يضر، يحفظه بعد الصباح والمساء حتى لا يبتلى. بعد يجيك واحد ممسوس، رحت نزهة جاك ممسوس، جاك بسم الله لا يضر مع اسم شيء، أضل سنة ثلاثة أصبح إلى أمس، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يثقل لسانك القرآن إذا زرت، سبحان الله أفضل كلام بعد القرآن، وأن أفضل الناس الذاكرين الله كثير من الذاكرات، والله يذكر من يذكر، وأكثر من ذكر الله فيما فجوات الأوقات. هكذا كان برنامجهم، ونحن قلنا قليل من كثير مراعاة للوقت. ننتهي عند هذا الوقت ونلتقيكم إن شاء الله. وكلفت شخص يجيب الكتاب، لكن ما عليش، خلها المرة الثانية، وهو كتاب الملخص الفقهي لا لكائي، لأني الآن كمن كان والحمد لله ولا يزال بعضكم مشكورا ينتقل إلى رحلة إلى الطائف ليسمع بقية كتاب التوحيد في مسجد الملك فهد. فإلى هناك نذهب ونلتقي، شرح كتاب التوحيد بعد صلاة المغرب في مسجد الملك فهد. فعلموا أولادكم الرحلة في طلب العلم، وعرفوهم أن قصدك وجه الله طلب العلم، ثم النزهة هناك والهوى البارد تأتي تبعا لا قصدا. والحمد لله رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من الطاعة ما تبلغون به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا من صائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وبصارنا وقواتنا بلا ما قيتنا، واجعل وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. وبعد الرحلة هذه غدا الفجر نلتقي في وصف الجنة بعد صلاة الفجر. بكروا صلاة المغرب في الطائف، وسبكروا أيضا صلاة الفجر هنا لتستمعوا بقية الكتب الخمسة المقررة. يا مقلب القلوب، ولو شفت وقتك بالنسبة يقول والله كثير الدروس المسجد، بالله عليك ال 24 ساعة نمت فيها بست ساعات وقضيت وقت ساعتين، ساعة أو ساعتين في اليوم في 24 ساعة كثير؟ بالله والله ما كثير، لكن الشيطان يكثرها عليك، والله يكثر عليك الشيطان. والحمد لله رب العالمين.